الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ويمكن أن يورد عليه: كان الكلام حول الاستدلال بحديث الرافع على البراءة في الشبهات البدوية، وبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تقريب الاستدلال بهذا الحديث على البراءة، جاء رحمه الله مبينا أول إيراد يورد على الاستدلال بحديث الرافع، وهذا الإيراد منه قدس سره. وحاصله أن حديث الرافع إنما ينفعنا في الشبهات الموضوعية، بينما عليكم السلام بينما محل البحث في الشبهات الحكمية، فيكون الحديث الشريف أجنبياً عما نحن بصدده. بيان المطلب: أن الاستدلال بحديث الرافع على البراءة في الشبهات الحكمية متوقف، الاستدلال بحديث الرافع على البراءة في الشبهات الحكمية متوقف على أن يكون المراد من ماء الموصول في ما لا يعلمون خصوص الحكم أو الأعم من الحكم والموضوع. لماذا متوقف على أن يكون المراد من الموصول خصوص الحكم أو الأعم؟ حتى تكون الشبهة حكمية، وذلك لأن محل النزاع في مسألة البراءة إنما هي عليكم السلام إنما هي الشبهة الحكمية. وأما لو كان المراد وأما لو كان المراد من الموصول فيما لا يعلمون خصوص الموضوع لكانت الشبهة حينئذ شبهة موضوعية وهي خارجة عن محل الكلام. ومن سوء الحظ أن المراد بالموصول في الحديث الشريف أي في فقرة ما لا يعلمون خصوص الموضوع، أعني الفعل الذي لا يعلم أنه حلال أو حرام، فالمؤاخذة عليه مرفوعة من قبيل الفعل الذي لا يعلم أنه شرب الخمر أم شرب الخل مثلا. هذا الفعل الخارجي قد رفعت المؤاخذة عليه. وعلى هذا فالحديث مرتبط بالموضوعات أي بأفعال المكلفين، ولا ربط له بالأحكام أصلا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله وجهين دليلين لإثبات كون المراد بالموصول خصوصا الموضوعي، لما قال وأن والحال أن المراد بما الموصول في فقرة ما لا يعلمون خصوص الموضوع. فإذا كان خصوص الموضوع فحينئذ الشبهة راح تصير موضوعية، فالحديث يرتبط بمن؟ بالشبهات الموضوعية. قد يأتي قائل يقول شنو دليلك على أن المراد من ماء الموصول فيما لا يعلمون فعل المكلف، يعني خصوص الموضوع. ثم أن الشيخ رحمه الله أقام دليلين لإثبات كون المراد بالموصول خصوصا الموضوعي. الدليل الأول ما أشار إليه بقوله بقرينة أخواتها، قال أن الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون بقرينة أخواتها خصوص الموضوع. وحاصله أن الوارد في الحديث الشريف 4 فقرات قد بدأت بما الموصولة. 1 ما اضطر إلي ما استكره عليه، 2 ما لا يعلمون، 3 ما لا يطيقون، 4 ما اضطر إليه. ومما يقطع به أن المراد بالموصول في تلك الفقرات 3 الأخرى، يعني ما اضطروا ما استكرهوا عليه ما لا يطيقون، ومما يقطع به أن المراد بالموصول في الفقرات 3 الأخرى هو خصوص الموضوع فعل المكلف، أعني الفعل الذي اضطر المكلف إليه، أو الفعل الذي أكره عليه من شرب خمر من قتل من أي شيء، الفعل الذي أكره عليه، أو الفعل الذي خرج عن طاقته. وحينئذ بقرينة وحدة السياق، لأن ما لا يعلمون جاية مع نفس السياق، ما استكره عليه وما لا يعلمون وما اضطر إليه وما لا يطيقون، وحينئذ بقرينة وحدة السياق يجب أن يكون المراد من الموصول في ما لا يعلمون أيضا هو الفعل الذي لا يعلمون، أيضا هو الفعل الذي لا يعلم أنه شرب الخمر أو شرب الخل مثلا حفظا لوحدة السياق، حفظا لوحدة السياق عليكم السلام، وبذلك لا يشمل الحديث الحكم المجهول، الحكم المشكوك، وإنما يختص الحديث بالموضوعات فقط ولا ربط له بالأحكام التي هي محل بحثنا. الدليل الثاني، الوجه الآخر، ما أشار إليه بقوله مع أن تقدير المؤاخذة في الرواية لا يلائم، نقاط إلى آخره. وحاصله أنه تقدم في النقطة الثانية أن ذكرنا بأن المقدر في الحديث الشريف إما جميع الآثار والتي من جملتها المؤاخذة أو خصوص المؤاخذة، وهذا المطلب اللي ذكرناه في النقطة الثانية، وهذا المطلب أيضا قرينة على أن المراد بالموصول فيما لا يعلمون خصوص الموضوع الذي لا يعلم لا الحكم الذي لا يعلم ولا الأعم من الحكم والموضوع، حتى يكون الحديث ناظرا إلى ما نحن فيه، لا، وإنما هذا المطلب يكون قرينة على أن المراد بالموصول فيما لا يعلمون الفعل الذي لا يعلم، يعني خصوص الموضوع مو الحكم الذي لا يعلم ولا الأعم من الحكم والموضوع، حتى يكون الحديث ناظرا إلى ما نحن فيه. بيان ذلك أن نسبة المؤاخذة، لأنه إذا قلنا المقدر جميع الآثار من جملتها شنو؟ المؤاخذة. إذا أخذنا خصوص المؤاخذة فهي المؤاخذة، فالكلام حول المؤاخذة. أن نسبة المؤاخذة المن إلى هذه الأمور التسعة، تتصور نسبة المؤاخذة تتصور بأحد نحوين. النحو الأول النسبة الإيقاعية، والتي يعبر عنها بكلمة على، والتي يعبر عنها بكلمة على، فالمعنى المؤاخذ أنه رفع عن أمتي المؤاخذة على الخطأ، نسبة إيقاعية اللي يعبر عنها بكلمة على، رفع عن أمتي المؤاخذة على الخطأ، المؤاخذة على النسيان، على الإكراه، نقاط إلخ. وظاهر الحديث هو هذا المعنى. ليش وظاهر الحديث هو هذا المعنى؟ وذلك لأن المؤاخذة قد أسندت ونسبت إلى نفس هذه الأمور، إلى نفس هذه المذكورات، فيقال مؤاخذة الخطأ قد رفعت. مؤاخذة النسيان قد رفعت وهكذا. فأسندت المن أسندت المؤاخذة إلى نفس هذه المذكورات فارزة. وهذا المعنى مما ينسجم ويلتئم مع الفعل لا مع الحكم. هاي المؤاخذة اللي هي أسندت إلى نفس هاي الأمور اللي هو قلنا ظاهر الحديث، اللي قلنا نسبة المؤاخذة إلى هذه الأمور نسبة إيقاعية عليكم السلام. هذا المعنى مما ينسجم ويلتئم مع الفعل لا مع الحكم. كيف ينسجم مع الفعل؟ يعني مع الموضوع مو مع الحكم. وذلك لأنه يصح أن يقال المؤاخذة على الفعل قد رفعت من قبل المولى. المؤاخذة على نسبة إيقاعية يعبر عنها بكلمة على، فيصح أن يقال أن المؤاخذة على الفعل قد رفعت على منين؟ من قبل المولى. ولا يصح أن يقال إن المؤاخذة على الحكم قد رفعت من قبل المولى. ليش يصح المؤاخذة على الفعل رفعت من قبل المولى، أما إذا تقول المؤاخذة على الحكم رفعت من قبل المولى هذا غلط، هذا باطل، هذا ربما يصير في خدشة في ماذا؟ في مقام المولى. لماذا؟ لأن المؤاخذة من شؤون ماذا؟ من شؤون فعل العبد أو من شؤون حكم المولى. وذلك لأن المؤاخذة من شؤون فعل العبد لا من شؤون حكم المولى. يعني بعبارة أخرى، حكم المولى يعذب لو فعل العبد يعذب. بعبارة أخرى، العبد على فعله يعذب لو المولى على حكمه يعذب. فالمؤاخذة من شؤون فعل العبد لا أن تكون من شؤون حكم المولى، أي أن العبد يعذب يؤاخذ على فعله، مو المولى الحكيم يعذب على ماذا؟ يعذب على حكمه.
يعني إذا خالف الحكم بعد ماكو مؤاخذة عليه.
إيه يعني العبد إذا خالف.
عبد إذا خالف الحكم بعد ماكو مؤاخذة ولا عقوب عليه.
إيه في حالة النسيان، في حالة الخطأ، إذا خالف العبد، مو هو المولى إذا خالف.
لا عبد.
إيه فإذا المؤاخذة. المؤاخذة والعقوبة ورفع المؤاخذة هذا من شؤون فعل العبد، يعني العبد يعذب، العبد لا يعذب على فعله أنه فعل ذلك الفعل لو خالف المولى. المولى قال يا بس الصلاة واجبة، فعلها لو خالفها. ليست المؤاخذة من شؤون حكم المولى. إذن هذا المعنى ينسجم ويلتئم مع منه؟ مع الفعل لا مع الحكم. هذا النحو الأول اللي هي النسبة الإيقاعية. النحو الآخر
إخلاف الفعل مو ملزوم لإخلاف الحكم.
يعني الآن أنا إذا ما أصلي الحكم
موضوع
نعم الحكم في المقام التشريع أقيم الصلاة هم يتغير بتغير أنا مخالفتي؟ إذن أنا أؤاخذ ذو المولى يؤاخذ. من يؤاخذ؟ أنا عندما أترك الصلاة الله يعذبني لو يعذب نفسه. المؤاخذة من شؤون فعل العبد لا أن تكون من شؤون حكم المولى. فهذا المعنى ينسجم مع الفعل لا مع الحكم. النسبة الإيقاعية، نسبة المؤاخذة إلى هذه الأمور، قلنا تتصور بأحد النحوين. النحو الآخر، وعرفنا ظاهر الرواية مع منه؟ مع الاحتمال الأول يعني النسبة الإيقاعية التي يعبر عنها بكلمة على. النحو الآخر النسبة الإضافية وتعني أن المؤاخذة على هذه الأمور مرفوعة بعنوان أن المؤاخذة أثر من آثارها. النسبة الإضافية وتعني أن المؤاخذة على هذه الأمور مرفوعة في الأمة الإسلامية، لكن بيا عنوان مرفوع المؤاخذة بعنوان أن المؤاخذة آثار من آثارها. بناء على هذا الاحتمال، بناء على هذا الاحتمال يصح أن يكون المراد من الموصول فيما لا يعلمون هو الحكم. على هذا الاحتمال نسبة المؤاخذة إلى هذه الأمور إذا كانت إضافية يعني بالإضافة لهذه الأمور يصح أن يراد من الموصول هو الحكم. فمعنى الحديث أنه رفع عن أمتي المؤاخذة التي هي آثار الحكم غير المعلوم. رفع عن أمتي المؤاخذة، يا مؤاخذة، التي هي آثار الحكم الغير المعلوم. فصح أن يراد من ما شنو؟ فصح أن يراد من ما الموصول شنو؟ الحكم. إلا أن هذا الاحتمال خلاف الظاهر. إلا أن هذا الاحتمال خلاف الظاهر. ظاهر الحديث إنما ينسجم مع الاحتمال الأول، أعني النسبة الإيقاعية. وعليه فالاحتمال الثاني إذا كان خلاف الظاهر وظاهر الرواية ظاهر الحديث مع الاحتمال الأول، زين الاحتمال الأول ايش قلنا؟ مو قلنا المعنى منسجم مع الفعل لا مع الحكم. وعليه فيكون الحديث مرتبطا بأفعال المكلفين، أعني مرتبطا بالموضوعات فقط ولا ربط له بالأحكام أصلا. هذا أول إيراد أورد على حديث الرفع، بأن حديث الرفع إنما ينفعنا في باب الشبهات الموضوعية، بينما محل كلامنا الشبهات الحكمية، فيكون الحديث أجنبيا عما نحن بصدده. قال رحمه الله: ويمكن أن يورد عليه، الإيراد من الشيخ رحمه الله، ويمكن أن يورد على حديث الرافع بأن الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون. قال: بقرينة أخواتها. هذا هو الدليل الأول اللي قررناه من الخارج. الدليل الأول اللي أقامه الشيخ رحمه الله على ماذا؟ على إثبات كون المراد من الموصول هو خصوص الموضوع لا الحكم، ولا الأعم من الحكم والموضوع. بقرينة أخواتها قال أن الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون هو الموضوع. مراد الموضوع شنو؟ أعني فعل المكلف، أعني فعل المكلف الغير المعلوم، كالفعل الذي لا يعلم أنه شرب الخمر أو شرب الخل وغير ذلك من الشبهات الموضوعية. فلا يشمل الحديث الشريف الحكم الغير المعلوم. هذا بالنسبة للإيراد. وبالنسبة للدليل الأول الذي أقامه الشيخ على إثبات كون المراد ليش على إثبات كون المراد بالموصول هو خصوص الموضوع، قال بقليلة أخواتها، باعتبار أنه هذا الحديث كما وضحنا هذا الحديث مشتمل على أربع فقرات مبدوءة بمن بماء الموصولة، ما استكرهوا ما لا يعلمون ما لا يطيقون ما اضطروا، ومما يقطع به أن المراد بالموصول في تلك الفقرات الثلاثة الأخرى هو خصوص الموضوع فعل المكلف، يعني الفعل الذي اضطر المكلف إليه، الفعل الذي أكره عليه، الفعل الذي خرج عن طاقة المكلف شنو؟ رفعت المؤاخذة عنه. زين، بقرينة وحدة السياق، بقرينة أخواتها مراد منها شنو؟ قرينة وحدة السياق، بقرينة وحدة السياق يكون المراد من ماء الموصول في فقرة ما لا يعلمون أيضا الفعل الذي لا يعلم أنه شرب الخمر أو شرب الخل، حفظا لوحدة السياق. ليش؟ لأن كلها جاية على نسق واحد، حفظا لوحدة السياق، وبذلك لا يشمل الحديث الحكم المجهول اللي هو محل بحثنا، وإنما يرتبط الحديث بمن؟ بالأفعال، بالموضوعات. القرينة الثانية أو الدليل الثاني، الوجه الثاني للشيخ الأعظم على منه؟ على إثبات كون المراد بالموصول هو الموضوع. دليل الثاني، قال مع أن، صيغة مع أن أي مضافا إلى قرينة وحدة السياق، يقول عندي قرينة أخرى، مع أن تقدير المؤاخذة في الرواية، هذا شلون تقدير المؤاخذة في الرواية؟ هاي مأخوذة مما ذكرناه في النقطة الثانية، ذكرنا في الدرس السابق في النقطة الثانية أن المقدر في هذا الحديث الشريف إما جميع الآثار والتي من جملتها المؤاخذة أو خصوص المؤاخذة، فإذا جميع الآثار من جملتها المؤاخذة، إذا خصوص المؤاخذة فهي المؤاخذة، لذا قال أن تقدير المؤاخذة في الرواية. هذا المطلب قلنا أيضا قرينة على شنو؟ قرينة على أن المراد بالموصول فيما لا يعلمون هو الموضوع الذي لا يعلم، لا الحكم الذي لا يعلم ولا الأعم من الحكم والموضوع. وبينا المطلب من الخارج اللي هنا يقول مع أن تقدير المؤاخذة في الرواية لا يلائم عموم الموصول للموضوع والحكم، لأن المقدر، هذا النحو الأول، قلنا في بيان المطلب أن نسبة المؤاخذة إلى هاي الأمور التسعة تتصور بأحد نحوين، النحو الأول النسبة الإيقاعية التي يعبر عنها بكلمة على، فالمعنى هكذا رفع عن أمتي المؤاخذة على الخطأ، المؤاخذة على النسيان، وهكذا. وظاهر الحديث قلنا هو هذا المعنى، ليش؟ لأن المؤاخذة قد أسندت إلى نفس هذه المذكورات، إلى نفس هذه الأمور. لاحظوا، يقول لأن المقدر المؤاخذة النسبة الإيقاعية على نفسي، أسندت المؤاخذة إلى نفس هذه الأمور التسعة، إلى نفس هذه المذكورات، ولا معنى للمؤاخذة. وقلنا هذا المعنى ينسجم ويلتئم مع الفعل لا مع الحكم، ووضحنا ليش مع الفعل أو كيف مع الفعل مو مع الحكم، لأنه يصح أن يقال أن المؤاخذة على الفعل قد رفعت من قبل المولى، ولا يصح أن يقال أن المؤاخذة على الحكم قد رفعت من قبل المولى، هذا ما ينسجم مع مذاهبنا الصحيحة. يعني المولى معنى ذلك اشتبه
والعياذ بالله المولى الحكيم اشتبه وغلط انطفت حكم بعدين المؤاخذة على الحكم يرفعها من قبله إن شاف الحكم ماله غلط مو وفق الموازين فرفع المؤاخذة هذا لا ينسجم مع منه مع البارئ عز وجل ومع الشارع المقدس لذلك ايش قال؟ قال ولا معنى للمؤاخذة على الحكم هذا المعنى ينسجم مع الفعل لا مع الحكم قال ولا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة زين إذن هذا المعنى هذا الاحتمال النسبة الإيقاعية تنسجم مع منه مع الفعل لا مع الحكم نعم هذا من نعم شدي يبدي النحو الآخر يقول بلي أكو نسبة للمؤاخذة إلى هاي الأمور التسعة بس نسبة إضافية هذا الاحتمال خلاف الظاهر راح يقوله فد شوية نعم يبدأ من النحو الآخر اللي قررناه من الخارج النسبة الإضافية نعم المؤاخذة من آثار هذه الأمور التسعة النسبة الإضافية وتعني أن المؤاخذة على هذه الأمور مرفوعة لكن بيا عنوان مرفوعة بعنوان أن المؤاخذة آثار من آثارها قال نعم هي أي المؤاخذة من آثارها فلو جعل المقدر في كل من هذه التسعة ما هو المناسب من أثره أمكن أن يقال إن أثر قلنا هناك قلنا بناء على هذا الاحتمال فيصح أن يراد من الموصول شنو الحكم بناء على هذا الاحتمال الثاني يصح أن يكون المراد بالموصول هو الحكم فمعنى الحديث هذا قال فلو جعل المقدر في كل من هذه التسعة ما هو المناسب من أثر يعني المؤاخذة أمكن أن يقال إن أثر حرمة أن أثر حرمة شرب التتني مثلا المؤاخذة على فعلي فهي مرفوعة يعني ليش مرفوعة لأن هذه الحرمة ما مبينها المولى ما موصلك إياها ببيانه فهي مرفوعة فبناء على هذا الاحتمال يصح أن يراد بالموصول الحكم يعني حرمة شرب التتن الحكم مرفوع لكن الظاهر بناء على تقدير المؤاخذة نسبة المؤاخذة المن إلى نفس المذكورات يعني الاحتمال الأول النحو الأول ظاهر الحديث هو المعنى الأول النسبة الإيقاعية للمعنى الثاني للاحتمال الثاني النسبة الإضافية زين المعنى الأول قلنا ينسجم مع الفعل لا مع الحكم وعليه فيكون الحديث راجعا لمن إلى الموضوعات إلى أفعال المكلف ولا ربط له بالأحكام أصلا فيكون الحديث أجنبيا عما نحن بصدده والحاصل هذا الحاصل يذكر ما أفاده في الدليل الثاني في الوجه الثاني وأن المقدر ما هو ويبقى يأكد على أن الحديث أجنبي عما نحن بصدده والحاصل أن المقدر في الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء ذكرنا في الدرس السابق في النقطة الأولى أنه لا بد من ماذا؟ لا بد من تقدير في الحديث الشريف إذ لولا التقدير لاستلزم الكذب وهو قبيح أن يصدر من المولى الحكيم نأتي إلى المقدر ما هو المقدر؟ ما هو المقدر في الحديث الشريف؟ قلنا احتمالات ثلاثة محتملات ثلاثة المن لتقدير المقدر في الحديث الشريف الاحتمال الأول قال أن المقدر في الرواية أي في حديث الرفع باعتبار دلالة الاقتضاء اللي ذكرناه في الدرس السابق، قلنا بحكم دلالة الاقتضاء لابد أن يكون هناك تقدير في الحديث وإلا استلزم الكذب. الاحتمال الأول قال يحتمل أن يكون المقدر جميع الآثار في كل واحد من التسعة، فيقال رفع ما لا يعلمون، أي رفع جميع آثار ما لا يعلمون، رفع جميع آثار ما لا يعلمون. رفع الخطأ يعني رفع جميع آثار الخطأ. هذا الاحتمال، الاحتمال الأول له ميزة يمتاز على سائر الاحتمالات، له ميزة وهي أن علماء الأدب والعربية قالوا بأنه إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى بمن؟ أولى بالإرادة. فأقرب المجازات أولى أولى بالإرادة، يعني أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي هو الأولى، أولى بالإرادة من الكلام. فيما نحن فيه المعنى الحقيقي غير مراد قطعا، المعنى الحقيقي غير مراد قطعا لأنه مستلزم للكذب، إذ لا يصح، إذ لا يصح أن يقال رفع عن أمتي نفس الخطأ، نفس النسيان، نفس عدم العلم. فإذا نفي الحقيقة يعني رفع عن أمتي الخطأ، يعني نفي حقيقة الخطأ، يعني خطأ أصلا ماكو في الأمة، نسيان أصلا ماكو، فإذا نفي الحقيقة كذب. وعندها فتصل النوبة علما، فتصل النوبة إلى إرادة المعنى المجازي، يا معنى الذي يعد من أقرب المجازات علما إلى المعنى الحقيقي، ألا وهو نفي ورفع جميع الآثار. فعندما يقال رفع الخطأ أن نفس الخطأ موجود في الأمة، أن نفس الخطأ موجود في الأمة، ولكن لا يترتب عليه شيء من الآثار، وكأن وجوده كالعدم، وكأن وجود الخطأ كالعدم. هذا الاحتمال الأول اللي يقول عنا وهو الأقرب اعتبارا لمن أقرب إلى المعنى الحقيقي، إشارة إلى تلك المقولة إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى بالإرادة من الكلام، وأقرب المجازات هو رفع جميع الآثار اللي يعد أقرب المجازات لمن؟ لنفي الحقيقة للمعنى الحقيقي. الاحتمال الثاني أن يكون المقدر، يعني يحتمل، الاحتمال الثاني يحتمل أن يكون المقدر الآثر البارز في كل فقرة، الأثر البارز في كل فقرة، والذي يتبادر إلى الذهن عرفا، والذي يتبادر إلى الذهن عرفا من الأثر. وغالبا ومعمولا يكون الأثر البارز، يكون الأثر المناسب في كل فقرة والذي يتبادر من كلام الشارع بما هو شارع هو المؤاخذة. فإذن الاحتمال الثاني أن المقدر في كل فقرة المؤاخذة بس بيا عنوان، بعنوان أنها الأثر البارز الأثر المناسب، الاحتمال الثالث. الاحتمال الثاني قال وأن عطف يعني ويحتمل، ويحتمل أن يكون المقدر في كل منها ما هو الأثر البارز الأثر الظاهر فيه في الحديث الشريف، يعني في كل فقرة من فقرات الحديث. وقلنا عادة غالبا معمولا الأثر البارز اللي يتبادر من كلام الشارع بما هو شارع هو المؤاخذة. فإذا المقدر هو المؤاخذة بس بيا عنوان، مو المؤاخذة نقطة، لا، المؤاخذة بعنوان أنها الأثر البارز. ليش؟ نحتاج نميزها عن الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث قال وأن يقدر. الاحتمال الثالث يحتمل أن يكون المقدر خصوص المؤاخذة، خصوص المؤاخذة بس، ها بيا عنوان، خصوص المؤاخذة بعنوان أنها أثر من الآثار، لا بعنوان أنها الأثر البارز، لا بعنوان أنها الأثر البارز، حتى يصير احتمال الثالث نفس الاحتمال الثاني، لا لا لا، وإنما المقدر خصوص المؤاخذة بعنوان أنها أثر من الآثار، مو الأثر البارز، مو الأثر المناسب، يعني مو أكو هناك آثار كثيرة بس الأبرزها منه أبرز المؤاخذة، لا كما في الاحتمال الثاني، لا، الاحتمال الثالث خصوص المؤاخذة بعنوان أنها أثر من الآثار. وهذا الاحتمال الثالث أقرب من الأول عرفا وأظهر من الثاني بقرينة وحدة السياق. هذا الاحتمال الثالث أقرب من الأول عرفا، يعني شنو عرفا؟ باعتبار أن العرف في هكذا موارد يتبادر إلى أذهانهم خصوص المؤاخذة، يتبادر إلى أذهانهم من كلام الشارع بما هو شارع خصوص المؤاخذة، فهو أقرب من الأول عرفا. وأظهر من الاحتمال الثاني، أظهر من الاحتمال الثاني بمن؟ بقرينة وحدة السياق. كيف بقرينة وحدة السياق؟ بأن يقال أن المراد من المؤاخذة في غالب فقرات الحديث، إن خطأ النسيان ما استكرهوا ما اضطروا، وأن المراد من المؤاخذة في غالب فقرات الحديث هي المؤاخذة على أنفسها، يعني على نفس الفعل، على نفس الخطأ، على نفس النسيان، على نفس الإكراه، يعني الخطأ اللي هو فعل من أفعال المكلف، نفس النسيان اللي هو فعل من أفعال المكلف، نفس الإكراه اللي هو فعل من أفعال المكلف. أن المراد بالمؤاخذة في أغلب فقرات الحديث المؤاخذة على أنفسها وهي أفعال للمكلف، وحينئذ بقرينة وحدة السياق يراد من المؤاخذة في فقرة ما لا يعلمون أيضا المؤاخذة على منه، على نفس الفعل الذي لا يعلم، لا الحكم الذي لا يعلم، زين، نفس فعل الذي لا يعلم، يعني على خصوص الموضوع. فإذا الحديث الشريف ناظر لمن؟ ناظر إلى موضوعات إلى أفعال. يعني هذا الفعل مع المكلف خطأ شنو؟ المؤاخذة علي مأخوذة لو مرفوعة. فعل المكلف هذا لما نسى في هذا المورد يؤاخذ عليه لو ما يؤاخذ. هذا الفعل اللي هو ما يدري به أنه شرب الخمر أو شرب مثلا الخال، هذا يؤاخذ عليه أو لا يؤاخذ. إذن الحديث الشريف ناظر المن يتكلم حول ماذا؟ حول أفعال المكلف، حول الموضوعات، ولا ربط له بمن؟ بالأحكام. فالنتيجة في نهاية المطاف أن الحديث الشريف حديث الرفع ناظر إلى الموضوعات ولا ربط له بالشبهات الحكمية التي هي محل بحثنا محل كلامنا. قال الاحتمال الثالث: ويحتمل أن يقدر المؤاخذة في الكل، بس المؤاخذة باعتبار أنها أثر من الآثار مو بعنوان أنها الأثر البارز. ثم قال: وهذا الاحتمال الثالث هو أقرب من الاحتمال الأول عرفا، وأظهر من الاحتمال الثاني أيضا بقرينة وحدة السياق. هاي لأن الظاهر يبين لك وحدة السياق، يبين لك أن الاحتمال الثالث شنو؟ أظهر من الثاني بقرينة وحدة السياق. قال: لأن الظاهر أن نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد، لولا بل على نسق واحد، فإذا أريد من الخطأ من النسيان من ما أكره عليه من ما اضطر وغيرها، إذا أريد المؤاخذة على أنفسها يعني على نفس هذه الأفعال، قال: كان الظاهر في فقرة ما لا يعلمون بقرينة وحدة السياق ذلك أيضا، ذلك منه المؤاخذة على نفس الفعل الذي لا يعلم، المؤاخذة على نفس الفعل الذي لا يعلم مو على الحكم الذي لا يعلم. فالحديث الشريف ناظر إلى الأفعال أي إلى الشبهات الموضوعية. ثم بعد ذلك يأتي رحمه الله ويستدرك بقوله: نعم. إلى هنا كان الشيخ الأعظم مصرا على ماذا؟ على أن حديث الرفع أجنبي عما نحن بصدده، لا ربط له بالشبهات الحكمية. من استدراك نعم يجعل حديث الرفع مرتبطا بالشبهات الحكمية. والحمد لله رب
الله.